سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة حول شروط صحة الصلاة. وتحدثنا في اللقاء الماضي على عدم مشروعية الصلاة في أعطان الإبل. أعطان الإبل أي المكان الذي يخصص للإبل قلنا لا تصح فيه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كذلك قال ومغصوب، أي ولا تصح الصلاة في مغصوب. وصلنا إلى هذا الحد، ولا مغصوب. والمغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء أخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد. فمثلا لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضا وصلى فيها، فصلاته لا تصح لأنها مغصوبة، هذا على المذهب. ولو جاء إنسان إلى آخر وقال بعني أرضك، قال لا أبيعها، قال بعها وإلا قتلتك، فباعها إكراها وصلى فيها المكره، فلا تصح وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. يقول الشيخ ولا أعلم دليلا أثريا. ما معنى دليلا أثريا؟ أي نص من الكتاب أو السنة يدل. ولا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، ولكن القائلين بذلك عللوا بأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهية عنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنها مضادة للتعبد، فكيف يتعبد لله بمعصيته. والقول الثاني في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج، فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت، وإقامتك في المغصوب هي المحرمة. اكتب عندك، وهذا ما يسميه علماء الأصول الجهة منفكة، وهذا ما يسميه علماء الأصول الجهة منفكة، يعني لا تعلق بين غصب الأرض وبين الصلاة فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا دليل فيه على عدم صحة الصلاة في المكان المغصوب، إلا لو قال لا تصلوا في الأرض المغصوبة، فلو قال ذلك لقلنا إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة، لكنه قال في النهي عن الغصب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا يدل على تحريم الغصب لا على بطلان الصلاة في المغصوب. والقول الثاني في هذه المسألة هو الراجح. ما هو القول الثاني؟ أن الصلاة تصح فين؟ في الأرض المغصوبة. قوله وأسطحتها، يعني لا تصح الصلاة في أسطحة هذه الأماكن، فيكون هذا الموضع السادس. والأسطحة هي ما يلي: أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه، فلو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة فلا يجوز أن نصلي على سطحها، لأن الهواء تابع للقرار، والهواء ما فوق هذا القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرار. ولكن هنا علة أقوى من هذه بالنسبة للمقبرة، وهي أن علة النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة خوف أن تكون ذريعة لعبادة القبور، والصلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة، ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام، فيكون صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من أجلها. ثانيا سطح الحش لا تصح الصلاة فيه، لأن الهواء تابع للقرار، ولكن هذا التعليل عليل، فالهواء تابع للقرار في الملك، أما في الحكم فلا، فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة، فإذا لم يكن النجاسة في سطحه فلا مانع، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني. والدليل على أنها صحيحة عموم قوله تعالى صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبناء على ذلك فإن الصلاة على البيارة أو البلاعة لا بأس بها، لأنها أقل من سطح الحش، فإن سطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه، أما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل، وهذا هو الذي عليه عمل الناس، فإن البيارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلي الناس عليها. ثالثا سطح الحمام لا تصح الصلاة عليه، وعلل ذلك بأن الهواء تابع للقرار وبأن سطح الحمام داخل في مسمى. مفهوم حكاية الهواء تابع للقرار ولا مش مفهوم؟ يعني في اتصال بين الهواء وبين أرضية الحمام ولا ما فيش اتصال؟ ولا منزوع الهواء؟ ها؟ الهواء موجود، هو جعلوا هذه إيه علة، ولكن كما قال الشيخ هنا علة عليلة. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على سطح الحمام صحيحة، لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه مأوى الشياطين فإن الشيطان لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات، وإن كانت العلة فيه خوف النجاسة فالسطح بعيد من هذه العلة، وعلى هذا فتصح الصلاة على سطح الحمام. رابعا سطح أعطان الإبل لا تصح الصلاة عليه، وعلل ذلك بأن الهواء تابع للقرار. ها اتفهم ايه معنى الهواء تابع للقرار؟ فهمت ولا لا؟ خليك معايا، ادي ايه المكان ده هو يا شيخ عبد الله يا ولدي، ده مكان الجمل بتاعك بتنخخه هنا وتأكله هنا كويس، انت من حرصك على الجمل قمت عامل له عمودين وصندرة وقمت معرشة فوق كويس كده، هنا بقى أرضية المبركة هي وفوقها السقف، فوق السقف انت قد صلي في هواء هنا ولا ما فيش هواء؟ اهو بقى من اجل اتصال الهواء قالوا لا تصح الصلاة، واخد بالك؟ يبقى على قولهم لو عملنا خلخلة هواء واخد بالك تصح الايه الصلاة، ولكن الصواب انها ايه صحيحة. معايا مشايخ؟ يقول والصحيح صحة الصلاة في سطح أعطان الإبل، لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في أعطان الإبل، فإن الإبل لا تبرك فوق السطح إنما تبرك في أسفله. واضح يا أخوانا؟ خامسا سطح المغصوب، الله يبارك فيكم، أرجو ألا تمر عليك كلمة إلا وقد استوعبت معناها، لأن ممكن تروح تقرأ في البيت تفرق بقى شوف إيه بأن الهواء تابع للقرار تقع في ورط، وبعدين ومسائل الفقه بالذات متصلة ببعضها، ممكن تخفى عليك لفظ أو تخطأ في فهم معناها يترتب عليها تغير الحكم. خامسا سطح المغصوب، فالصلاة على سطح المغصوب كالصلاة في المغصوب، إن كان السطح مغصوبا فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا شك في صحة الصلاة فيه. فإن قلت كيف صورة كون الأسفل مغصوبا والسطح غير مغصوب، قلنا يأتي رجل فيغصب أسفل البيت ويدع أعلى لصاحبه فالسطح غير مغصوب، لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون كله مغصوبا، وإذا كان مغصوبا فلا تصح الصلاة فيه على قاعدة المذهب. والحاصل أن سطح المغصوب في تصويره نظر، لأننا نقول إذا كان سطح مغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب، وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه، ولا نظن أن أحدا من أهل العلم قال إن الصلاة لا تصح فيه. يقول وتصح طيب، وعلى هذا فالقول الراجح أن جميع هذه الأسطح تصح الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحمام، أما المقبرة فلأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نهي عن البناء على القبر، وأما سطح الحمام فلأنه داخل في مسمى، لكن سبق البحث في ذلك فهو محل تردد عندي. اكتب جنبها والصواب صحة الصلاة دي. في أي حالتين؟ لا المقبرة لا، الحمام بس. نعم. قال قوله وتصح إليها، أي تصح الصلاة إلى هذه الأماكن، ومعنى تصح إليها يعني تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك، فلو كان في قبلة الإنسان حمام أو أعطان إبل أو مغصوب أو قبر فصلاته صحيحة، هذا مقتضى كلام المؤلف، إلا أنهم قالوا إنها تكره إذا لم يكن حائل ولو كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل يكون نصف متر في نصف متر. مفهومة؟ كان أيام زمان كده الجمل له الرحل اللي بيسموها بعض البلاد عدة الجمل، تضع عليه وفي أمام خشبة وخلف خشبة، بحيث الرجل هو راكب الجمل بيبدأ يتطوح إلى اليمين إلى الأمام وإلى الخلف، فلما يتطوح للأمام الخشبة تصد، إلى الخلف الخشبة ترجع، تنو إيه جالس على الجمل. فالقطعة المتقدمة تسمى مقدمة الرحل، والقطعة المؤخرة تسمى مؤخرة الرحل، وكان في غالب الأحيان مؤخرة الرحل أعلى من مقدمة الرحل. وهذا الذي ورد في حديث عبادة بن الصامت: إذا قام أحدكم ليصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل. اللي هو الشيخ حدد هنا إيه؟ نصف متر في نصف متر. لا هي إيه؟ لا يعني تقوم مقام السترة. يقول: أما دليل الصحة فعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه من الأرض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة. وأما دليل الكراهة فقالوا: لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقباله. وربما يعلل معلل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكرهت الصلاة إليها خروجا من الخلاف. وكلا التعليلين عليه. أما الأول فيقال: إن عموما قولهم صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يشمل هذه المواضع، فيحتاج إخراج شيء منها إلى دليل. لكن ربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليهما لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على المصلي بأذية أو تشويش، والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه. وأما أعطان الإبل فربما نقول: إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تكره الصلاة إليه، لأنه ربما تتحرك أو ترغو. ما معنى ترغو؟ صوت الإبل. وما أشبه ذلك فيؤثر عليه في صلاته فيكون في ذلك تشويش عليه. وإذا كانت غير موجودة فلا وجه للكراهة إلا إن كانت هناك رائحة. وأما المغصوب فلا وجه للكراهة في الصلاة إليه. وأما المقبرة فالصحيح تحريم الصلاة إليها. ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد. ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر، فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي. وإذا كان داخلا في النهي فلا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا. اكتب عندك: والنهي إذا جاء إلى العبادة بنفسها أو إلى شرط من شروطها أو ركن من أركانها دل على الفساد والبطلان. والنهي إذا جاء إلى العبادة بنفسها أو إلى شرط من شروطها أو ركن من أركانها دل على الفساد والبطلان. يقول: فالنهي هنا عن الصلاة فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى به. فإذا قال قائل: ما هو الحد الفاصل في الصلاة إليها؟ قلنا: الجدار فاصل، إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر فهذا لا شك أنه لا نهي. كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها، حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي، وعلى هذا فتكون المسافة قريبة، لكن لا شك أن هذا يوهم. فإن أحدا من الناس لو رأك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور، فإذا لابد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر. وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه فرضا أو لفلا، فتصح في المجزرة إلا إذا صلى على المكان النجس منها. وأرجو أن تفرقوا بين كلام المؤلف في هذه الجزئية وبين الصلاة في المساجد المقبورة، هذه غير هذه. مع إخواني، الصلاة في المساجد المقبورة ملعون من يفعلها، وأما الصحة والبطان فخلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد بأنها باطلة. وتصح في المزبلة إذا كان الزبل طاهرة، أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع. طبعا المزبلة اللي هي موضع المزابل، طاهرا اللي هي إن الأصل في الأشياء الطاهرة إلا إذا غلب على اليقين أو كان اليقين على النجاسة. كذلك روث ما يؤكل لحمه فهو إيه؟ طاهر. وتصح في قارعة الطريق، يعني لو صلى في قارعة الطريق فصلاته صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوكه فيه مكروه، حال سلوك الناس فيه مكروه من أجل الانشغال والتشويش. فإذا كان مسلوكا بالسيارات فقد نقول بالتحريم، لأنه لا يمكن أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي، أو يعطل الناس فيعتدي عليهم، لأن وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق ففيه عدوان عليهم والحق لهم. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع، والفرائض ستة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة فرض وقت الظهر، اكتب عندك، ويدخل فيها أيضا صلاة العيدين والكسوف وكذلك تحية المسجد. والدليل على عدم صحة الفريضة في الكعبة قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله، لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله، فلا تصح. قوله: ولا فوقها، أي ولا تصح الفريضة فوق الكعبة، أي على السطح، فلا تصح داخلها ولا فوقها على سطحها، للعلة التي ذكرنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما يستقبل جانبا، إلا إذا وقف إلى منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح، مثل لو وقف على آخر العتبة من الباب أو وقف على آخر الجدار من السطح، فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها حينئذ بين يديه، هكذا علله. وعلم من كلام المؤلف صحة صلاة النفل في الكعبة وفوقها، والدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة ركعتين نافلة. وهل تصح المنظورة في الكعبة، أي إذا نظر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصليهما في الكعبة؟ طبعا المنظورة لأنها خرجت هنا من النفل ولحقت بالإيه؟ بالواجب أو بالفرض، خد بالك من دي كويس، يبقى هنا استثنى المنظورة لأنها أصبحت إيه؟ واجبة. نقول: كلام المؤلف يشتمل على منطوق ومفهوم، فالفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح، والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح، بقي المنذورة. المنطوق مفهوم ولا مش مفهوم؟ طب والمفهوم مفهوم؟ المنطوق اللي هو إيه؟ ظاهر النص، والمفهوم اللي هو إيه؟ عكسه. فالمنظورة يمكن أن نقول إن كلام المؤلف يقتضي أن يكون مسكوتا عنها، لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة. وقد يقول قائل: نلحقها بالأقرب إليه. فإذا نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلف على نفسه، قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب لأن الشرع لم يلزمه بها. وإذا نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، قلنا إنها أقرب إلى الفريضة، ولذلك اختلف العلماء فيها. فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح في الكعبة، ومنهم من قال تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة بأصل الشرع وتصح في الكعبة. هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه النادر: لله علي نذر أن أصلي ركعتين. أما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها، مثل أن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة، فتصح صلاته في الكعبة قولا واحدا لأنه نظرها نظرا مقيدا في الكعبة. والقول الثاني في أصل المسألة أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة، وحديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواضع ذكر منها فوق ظهر البيت ضعيف لا تقوم به حجة. وأيضا انتبهوا للجاي، الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل. يعني عندنا صلاة الفرض لها أحكام نفس أحكام النفل إلا إذا دل دليل على تفرقة بين حكم هذه وهذه في بعض الأمور كبعض الفرائض وبعض الأركان. يقول: فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل. ويستدل لهذا الأصل بأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. استثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا يدل على أنهم لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلى على الراحلة. اكتب عندك: بل تصلى الفريضة على الراحلة إذا خشي المصلي فوات الوقت وكانت الصلاة لا تجمع ولم يتمكن من النزول. كم قيد هنا؟ بل تصلى الفريضة على الراحلة إذا خشي المصلي فوات الوقت، كويس؟ ويتني والصلاة لا تجمع سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ولم يتمكن من النزول. يقول: ولأن الله عز وجل يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وشطره بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. إذن فالصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيح، أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا. أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا. فإن قال قائل: أن لنا أن نصلي في الكعبة، فالجواب: إن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا. بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها، ثم إذا لم يمكن أن يفتح له باب فالحجر بكسر الحاء مفتوح، والحجر منه ستة أضلع وشيء من الكعبة، فمن الممكن أن يصلي الإنسان الفريضة في الحجر، ويعتبر صلى فين؟ في الكعبة. اكتب عند: ولكن إذا طاف من داخل الحجر فطوافه باطل. لأنه هنا ما طاف بالبيت ولكن طاف في البيت، مفهومة؟ وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، يعني تصح النافلة في الكعبة باستقبال شخص منها، أي لابد أن يكون بين يديه شيء شخص حتى في النافلة، والشخص الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها. وعلى هذا نعم، لا لا يفرق، لأن الأصل إن صلاة النفل وصلاة الفريضة شروطهما واحد، خد بالك. لا بل بقول لا، لا ينهض دليل معايا آخر فضل، لأن استقبال القبلة شرط صحة معايا، فلو كان باطلا ما صلى لنافلة ولا فرض، فلما صلى نافلة دل على مشروعية الفرض. يقول: وعلى هذا فلو صلى نافلة إلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة لم تصح، لأنه ليس بينه وبين يديه شخص منه. طب سؤال كده، ما شوف الكعبة كما تعلمون مبنية بأربعة جدران ولها باب، مظبوط كده؟ طيب أنا لما أدخل من الباب بيبقى إيه؟ دخلت شوية ومشيت متر كده، يبقى على يميني جدار وعلى يساري ايه؟ جدار، وامامي جدار، وخلف الباب وبجواره الجدار، صح؟ انا حبيت بقى اصلي داخل الكعبه، اي اتجاه يا ولدي؟ مسأل اخاك، سالتك الاتجاه اللي في الوجه الامامي. طب لو اخذت اي جدار، ما هو عندنا اربع جدر، خلينا دخلنا وقفلنا الباب، يبقى كم جدار؟ كم جدران عندنا؟ أربعة. أي اتجاه أتجه أو أي زاوية ما عنده أربعة جدران وأربعة زوايا صح؟ أي اتجاه أتجه يبقى عنده ثمانية. أحسنت. أي اتجاه صح يا شيخ محمد؟ يبقى كلها إيه؟ قبلة. واضحة يا أخوانا ديت؟ نعم. خلاص عليك كفارة ينو. وقال بعض أهل العلم طيب لا وعلى هذا فلو صلى نافلة إلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة لم تصح، لأنه ليس بين يديه شاخصا منها ضمير عائد عليه. فإن وضع لبن أو لبتين بين يديه لم تصح أيضا، لأنها ليست منها وليست متصلة. وقال بعض أهل العلم تصح النافلة في الكعبة. خذوا بالكم يا أخوانا، كل هذه المسائل اجتهادات ليس عليها دليل صريح، اجتهادات لأهل العلم. وإحنا دايما مسلكنا هؤلاء القوم من أهل العلم اجتهاداتهم وأقوالهم مقدمة على أقوال كل من جاء من بعدهم، إلا إذا خالفت الدليل، وحاشاهم أن يتعمدوا مخالفة الدليل. يقول وقال بعض أهل العلم تصح النافلة في الكعبة وإن لم يكن بين يديه شيء منها شخص، واستدلوا لذلك بأن الواجب استقبال الهواء، والهواء تابع للإيه؟ للقرار. وضحت؟ قال ولذلك لو صلى أي نعم هو الأرض، عشان كده إيه يعني من ضمن الطرائف يقول لك طيب ما حكم الصلاة في المرجحة؟ واخد بالك أنت زي واحد عامل مرجحة في البيت وبتمرجح فيه، فقال لك إيه صلي بس مش هوقف المرجحة، وقف فوق كده وصل. قال لك العلماء جائز. ليه؟ عشان إيه؟ ها الهواء تابع للإيه؟ للقرار، وبناء على ذلك تجوز الصلاة فين؟ في الطائرة. مظبوط؟ لأن الهواء إيه؟ متصل. ماشي يا أخوانا كده؟ طيب. يقول واستدلوا على ذلك بأن الواجب استقبال الهواء والهواء تابع للقرار. قالوا ولذلك لو صلى على جبل أعلى من الكعبة كجبل أبي قبيس الذي في أسفله الصفا فلا شك أن الكعبة تحته وليس بين يديه شخص منها، ومع ذلك تصح بالاتفاق. فكذلك إذا صلى نافلة في جوف الكعبة لا يشترط أن يكون بين يديه شخص منها، ولكن هذا القياس فيه نظر لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شخصا بين يديه، وإن كان غير محاذ له غير محاذ له. ما معنى محاذ؟ أحسنت يا مصطفى، بمستوى. يبقى هو طلع في برج جنب الكعبة عالي هو 40 دور، فما فيش حاجة محاذية له إلا الإيه؟ إلا الهواء. ماشي. يقول فلا يصح القياس بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا وهو في نفس الكعبة، فبينهما فرق. ولا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شخص منها، ولكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول إن صلاتك ليست صحيحة، وإنما نأمره قبل أن يصلي ألا يصلي في جوف الكعبة إلا إلى شيء شخص منها. اكتب عندك كل عبادة ثبتت صحتها بدليل فلا تبطل إلا بدليل، ثبتت صحتها بدليل فلا تبطل إلا بدليل. يقول ولهذا لما هدمت الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير بنى أخشابا وأرخى عليها السطور من أجل أن يصلي الناس إليها. قال شيخ الإسلام وهذا دليل على أنه لا بد أن يكون هناك شخص يصلي إليه. وخلاصة ما ذكره المؤلف من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها المكان النجس إذا باشر النجاسة. إيه معنى باشر النجاسة؟ أيوة ببدنه. نعم اتصل به. المقبرة، الحش، الحمام، أعطان الإبل، المكان المغصوب، أسطحتها، الكعبة وسطحها في الفريضة خاصة. قوله ومنها استقبال القبلة، أي من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها، وهو من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما السنة فكثيرة منها قوله للمسيء في صلاته، اكتب جنبك وهو رافع ابن خديج،
النبي
لا معلش، خلاد بن رافع، جزاك الله خير مصطفى، خلاد بن رافع وصاحب ما نذكروش، لأن كل الروايات المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، ولكن اسمه جاء في بعض الايه الشروح، خلاد بن رافع، ودي من أدب الصحابة، وعليه لم نتأدب، امسح الاسم، هنش كتبه، احنا غلط نفسنا، احنا غلطنا كده، لا يذكر اسم، رضي الله عنه وأرضاه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. اكتب عندك: لمن استطاع. والجهل من عدم الاستطاعة. والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاهان: اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي إلى الله عز وجل، والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمر بالاتجاه إليه وتعظيمه. ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس. لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد، أحدهم يصلي إلى الجنوب والثاني إلى الشمال والثالث إلى الشرق والرابع إلى الغرب. وقد تتعذر الصفوف في الجماعة، لكن إذا كانوا إلى اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، ولكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس، واضحة؟ ولكن إيه؟ نيته يستقبل الإيه؟ بيت المقدس. فيكون مقامه في صلاته بين الركن اليماني والحجر الأسود لتكون الكعبة بينه وبين البيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا وبعض 17، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة، وبعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة. قوله تعالى، قوله الماتن: فلا تصح بدونه، أي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن استقبال القبلة شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة. قوله: إلا لعاجز، أي لعاجز عن استقبال القبلة، فيسقط عنه وجوب الاستقبال. وقد استثنى المؤلف مسألتين: الأولى العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبلة، وله أمثلة، منها أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يتجه حيث كان وجهه لأنه عاجز. اكتب عندك: أو إن وجه إلى القبلة يترتب عليه مفسدة كتأخر الشفاء ونحوه، أو إذا يعني مكسور ولو حركناه المسامير هتفك، خلاص خليه زي ما هو. ودليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب اكتب عندك: وفعل المأمور منوط بالاستطاعة، أما ترك المحظور فليس منوط بالاستطاعة. وفعل المأمور منوط بالاستطاعة، وترك المحظور غير منوط بالاستطاعة. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. اكتب: والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها. ومن الأمثلة حال اشتداد الحرب فيسقط استقبال القبلة، مثل لو كانت الحرب فيها كر وفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال. ومنها لو هرب الإنسان من عدو أو من سيل أو من حريق أو من زلزال وما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه استقبال القبلة. يعني معناه لو الزلزال قائم والأرض عمالة تهتز والناس عمالة تجري من وشمال وحضر وقت الصلاة وخشينا فوت الصلاة نعمل ايه؟ وزلزال شغال. طب ده حد في دماغه صلاة؟ لا، ده هو ده الشرع، هو ده الشرع. ومن اجل ذلك يعني ارجو وانت بتقرأ مثل هذه الامور تبدأ بقى نستوعب قول الامام احمد وغيره من اهل العلم ان من ترك الصلاة كفر، لان الشارع لم يدع لك عذرا الا ازاله. قوله ومتنفل راكب سائر في سفر، هذه هي المسألة الثانية. المتنفل يبقى أول حاجة العاجز، والعجز له صور متعددة وممكن تستجد أنواع من أنواع العجز. المتنفل أي المصلي نافلة إذا كان راكبا، واشترط المؤلف شرطين، أحدهما أن يكون سائرا، أن يكون في سفر، فأما الماشي فسيأتي حكمه. وعلم من كلامه أن النازل في السفر يلزمه استقبال القبلة، وأن السائر في الحضر يلزمه استقبال القبلة. فإذا قال قائل هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب والسنة، فقد قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا عموم من أقوى العمومات، فإن وحيثما كنتم جملة شرطية من أقوى العمومات، فما الذي أخرج هذه الحالة من هذه العمومات؟ فالجواب أخرجتها السنة. اكتب عندك السنة العملية. بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. ما المراد حيثما توجهت؟ أي لغير الكعبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فهذه السنة خصصت عموم الآيات والحديث. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القبلة؟ قلنا لا يمكن، لأن الصحابة استثنوا الفرائض، فدل هذا على أنه بعد وجوب استقبال القبلة. فإذا قال قائل ما نوع هذا التخصيص؟ قلنا هذا في الحقيقة من غرائب التخصيصات، لأنه قرآن خص بالسنة، وقول خص بفعل يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من تنفل في السفر فلا يستقبل. ومعلوم أن تخصيص قول بفعل أضعف من تخصيص قول بقول، لاحتمال الخصوصية والاحتمال العذر بخلاف القولي. اكتب عندك وإذا تعارض القول مع الفعل، وإذا تعارض القول مع الفعل فالصواب يجمع بينهما. ومن أوجه الجمع تخصيص العام وتقييد المطلق، فإن تعذر الجمع فالقول مقدم على الفعل. ومن أوجه الجمع تخصيص العام وتقييد المطلق، فإن تعذر الجمع فالقول مقدم على الفعل. المبحث يحتاج مذاكرة زملكم، وإحنا هنحاول النهاردة إن شاء الله جاهدين ننتهي من هذا المجلد حتى نبدأ في المجلد الثالث في اللقاء القادم. ونبهنا في اللقاء الماضي الإخوة اللي عاوزين المجلدات يبلغوا أخونا الشيخ طارق حتى يتسنى لنا البدء في الطباعة. يقول وأيضا تخصيص القرآن بالسنة أضعف من تخصيص القرآن بالقرآن. اكتب ولكنه يعمل به، ولكنه يعمل به. ولكن نقول إن السنة تكون من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله الصريح أو بأمره الحكمي الذي يقر الله عز وجل تعالى فيه نبيه على ما قال أو على ما فعل. ولهذا إذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لا يقره الله عليه بينه، كما قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم، هو هكذا قرره علماء الأصول، ولكن الصواب أنه كما بينت لكم أنه إيه يعمل به. ولكن قالوا إيه وجه الضعف إيه؟ إن القرآن كله متواتر والسنة فيها المتواتر وفيها الإيه؟ الأحاد. فجاء الضعف من أن الأحاد ممكن يخصص المتواتر، خاصة عند من قال أن التخصيص وتخصيص العام وتقييد المطلق نوع من أنواع النسخ. ماشي، لازم أصبر عليكم يا شيخ مصطفى، لازم. يقول: وقال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وقال عز وجل: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. واتق الله وتخفي نفسك ما الله مبديه، اكتب عندك: وما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه هو الذي أبداه الله. تكتبش ليه؟ طب اكتب ورين كده. وما أخفاه النبي في نفسه أبداه الله. طب ركز معاك، تصل الآية ديت ايه؟ السفهاء الخبثاء الأنجاس بيستغلوها مطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، واحنا عندنا نبينا معصوم، كل شبهات ترد على عدم عصمته تطرح ولا يلقى لها بال حتى وإن عجزت عن الرد عنها، ملهاش اعتبار عندنا. ركز معايا كده. وإذ تقولون، تقولون أين الفاعل؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم. للذي أنعم الله عليه، من هو؟ زيد. وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإيه؟ لا، بالعتق. أمسك عليك زوجك، من هي؟ رضي الله عنها وارضاها. واتق الله وتخفي في نفسك، وتخفي، تخفي مبني لما لم يسمى فاعله، في نفسك، كيف الضمير عايد على مين؟ ما الله مبديه، هي الضمير عايد على ايه في مبديه؟ على ما اخفاه، احسنت. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني هذا الذي اخفيته الله ابداه. ما الذي ابداه ربنا؟ ان يقول الناس تزوج محمد امراه ابني بس. اما ان يقول بقى ده هو راها وهي كذا وسقطت في قلبه وقال سبحانه مقلب القلوب، هذا من الكذب الصريح الذي من أصر عليه يضرب بالنعل، لأن هذا مطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك استقبال القبلة في التنفل في السفر كان بأمر الله الحكمي لأنه أقرهم، فيكون ما جاءت به السنة كالذي جاء به القرآن تماما في أنه حجة. اكتب جنبها كده: بغض النظر عن كونه أحد أو متواتر. بغض النظر عن كونه أحد أو متواتر، عن كونه، هذا ضمير عايد عليه أبا صهيب. تكتب، لازم أصبر أنا، مليتك يا مليني كده اللي من الشبه. كونه، هذا ضمير عايد عليه على السنة على وجه اللبن. فإن قيل: هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر بدون استقبال القبلة؟ فالجواب: لا، ده الأصل. معنا مشايخ، ده الإيه؟ الأصل. لما؟ للسنة العملية، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فرضا ركب دب، هذا لم يثبت. لذلك من أقوى حجج من قالوا أن الوتر ليس بواجب، من أقوى حججه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه على الإيه؟ على الراحلة. لولا أنه صلى على رحلة لكان القول بالوجوب محل إجماع، لأن كل الأدلة دلت على، جاءت النصوص بالأمر. الذي أخرجهم وجعلوا أن الأمر للاستحباب وليس الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الإيه؟ على الرحلة. طيب، يقول: فالجواب لا، إلا في الحالة التي يتعذر فيها استقبال القبلة. فإن قيل: إذا كان المسافر نازلا في مكان فهل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة؟ فالجواب: لا، لأن التخصيص العام يقتصر فيه على الصورة التي وقع فيها التخصيص فقط. فإن قيل: إذا كان الإنسان في بلده لكن البلد متباعد الأحياء، فهل له أن يتنفل في هذه الحالة إلى جهة سيره؟ فالجواب: ليس له ذلك لأنه غير مسافر. ولو قال قائل: رجل في مكة يتنفل في سيارته، هل يجوز له أن يتنفل عليها غير ولو قال قائل: رجل في مكة يتنقل في سيارته، هل يجوز له أن يتنفل عليه غير مستقبل القبلة أو لا؟ فالجواب: إن كان من أهل مكة فلا يجوز، وإن كان من غيرهم فيجوز. إذن لو ذهبت إلى مكة في العمرة وصرت تنتقل من المسجد الحرام إلى بيتك على سيارة جاز، ولو كانت الكعبة خلف ظهرك لأنك مسافر. هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة، وفيه شيء من البحث والنظر. وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يتنفل على راحلته ولو كان السفر قصيرا، فإذا خرجت من البلد ولو إلى بلد قريب منك لا يعد الخروج إليه سفرا تقصر فيه الصلاة، جاز لك التنفل على الراحلة غير مستقبل القبلة للعموم. ولكن بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا لا يجوز التنفل على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه، فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز، وهذا هو الصواب. كويس. يبقى بناء على ذلك مسألة استقبال القبلة الأصل فيها إيه؟ شرط في صحة الصلاة. وبل يستثنى من ذلك النافلة بقيدين، أن يكون مسافرا وعلى إيه؟ دابة. وبل يعني مسافر وراكب. طيب مسافر وجالس يتجه للقبلة، لكن راكب السيارة وماشي. طب دخل مثلا مثلا بنزينة ولا كلام من هذا وأراد أن يتنفل، خلاص يستقبل القبلة. يبقى قيدين اتنين، أن يكون راكب وأن يكون إيه؟ مسافر. والمعني المسافر اللي هو المسافر إيه؟ ما تعرف الناس أنه إيه؟ مسافر. أما في الفريضة فالأصل المنع، الأصل إيه؟ المنع. ولكن خرج من هذا الأصل بعض الحالات بالدليل. الأول العاجز ما يتمكن، وضربنا أمثلة. أيضا المكره، كويس، أكرهه رجل أن يصلي لغير القبلة. أيضا أن يخشى فوات الوقت، يخشى إيه؟ فوات الوقت، وأن يكون أثناء السفر ولا يتمكن من النزول من على الراحلة اللي هي الدب، وتكون الصلاة إيه؟ لا تجمع. في هذه الحالة له أن يصلي لغير القبلة. طيب قوله ويلزمه افتتاح الصلاة إليه، يلزمه أي الراكب افتتاح الصلاة إليه أي إلى الكعبة، ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه. ودليل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة. خذوا بالكم لأن هذا يتعذر الآن. قبلك أنت راكب السيارة والسائق ماشي، استقبل القبلة، ده هنخش في المعاكس. واخد بالك انت ازاي؟ طب تستقبل انت القبلة، ده انت قاعد على كرسي ومكتف نفسك بالحزام، يبقى معاش للايه؟ ما انت عليه. قول بالكم من دي كويس معايا يا اخواننا. طيب يقول كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث ودهه ركابه. قالوا فهذا دليل على انه يجب افتتاح الصلاة الى القبلة، لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى القبلة وقطع المسير يدل على أنه أمر واجب. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب، وأجاب عن هذا الحديث بأمرين. الأول أنه ليس إلى ذاك في الصحة، وغاية ما قيل فيه أنه حسن. اكتب عندك، وهذا يرجع إلى القاعدة المعلومة، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول في حقه واجبة وفي حقنا مستحبة. إذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول في حقه واجبة وفي حقنا مستحبة. قواعد دي تحفظ يا مشايخ. أثناء النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول، يعني فعلا ما فيش في قول، في حقه إيه؟ وفي حقنا إيه؟ مستحب. خذوا بالكم. والثاني أنه فعل، ومجرد الفعل يدل على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث العامة أنه كان يصلي حيث كان وجهه، وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائه. وعليه فنقول إن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه. وأما أن يكون واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض للأدلة التي هي أصح منه ففي النفس منه شيء. نقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق. يقول: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهته. بيّن المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة وذكر أنه على وجهين. نعم. طيب ماشي. قوله وماشي هذا معطوف على قوله راكب، يعني ولمتنفل ماشي يعني يمشي على قدميه، فيجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه أن يكون اتجاهه حيث كان وجهه في صلاة النفل ويسقط عنه استقبال القبلة. قوله ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يلزم أي الماشي الافتتاح أي إلى القبلة، لأنه إذا لزم الراكب مع معاناة صرف المركوب فلزموه في حق الماشي من باب أولى، لأن انصراف الماشي إلى القبلة أسهل من انصراف مركوبه لو كان راكبا. وكذلك يلزمه الركوع والسجود إليها أيضا. أما الراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود، وإنما يومئ إيماء، فيختلف الماشي عن الراكب في أمرين: الأول أنه يلزمه الركوع والسجود والراكب يكفيه الإيماء، الثاني أنه يجب أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب. والعلة في ذلك قالوا: لأن هذا سهل على الماشي، أما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود إلى القبلة إلا إذا نزل، ونزله من مركوبه فيه شيء من الصعوبة، فيه صعوبة ومشقة. ولكن الصحيح أننا إذا جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة، لأن في ذلك مشقة عليه، لأنه يستلزم الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا يعقوه بلا شك. لكن لو قلنا يومئ إماء أمكنه أن يومئ وهو ماشي في ركوعه وسجوده، فحكمه حكم الراكب في أنه يلزمه الافتتاح فقط، لأن الافتتاح مدته وجيزة، والانحراف إلى القبلة فيه سهل فلا يضره. وقلنا إن جوزنا للماشي التنفل فيه إشارة إلى أن في المسألة خلافا، فإن من العلماء من يقول إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفح حال مشي، لأن المشي سوف يعمل أعمالا كثيرة بالمشي، والراكب ساكن لا يعمل، فلا يلحق هذا بهذا. ولأن تنفل المسافر الراكب على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب، لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. وقولهم إن هذا خلاف الأصل، وما كان خلاف الأصل فلا يقاس عليه، نقول في جوابه: ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه، لأن القاعدة العامة في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص في الصلاة حيث كان وجهه إلى على بعير من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم، نقول هذا أيضا في الماشي. وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا، فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعون إلى بلدهم، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يسافرون على الإبل. لكن ماذا يستقبل؟ بيّنت السنة أن قبلته جهة سيره، فلا بد أن يكون متجها إما إلى القبلة وإما إلى جهة سيره. فلو حرف البعير عن جهة سيره إلى جهة القبلة صح، لأنها الأصل، ولو حرفها عن جهة سيره لغير القبلة فقد قال العلماء لا يجوز، لأنه خرج عن استقبال القبلة وخرج عن استقبال جهة سيره التي أباح الشارع أن تكون قبلته من أجل تسهيل سيره، فإذا عدل بها عن جهة سيره فإنها تبطل. أما إذا عدلت به الدابة، فقال بعض أهل العلم: إذ إن طال الفصل بطلت الصلاة، وإن لم يطل لم تبطل صلاته. والصحيح أنه إذا عجز عن ردها لم تبطل مطلقا، لأنه يدخل في العاجز عن استقبال القبلة ولو طال الفصل. قوله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهته. بيّن المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة وذكر أنه على وجهين. الوجه الأول أنه يلزمه استقبال عين الكعبة. ما معنى عين الكعبة؟ يعني يراها أمامه. الوجه الثاني أنه يلزمه استقبال جهة الكعبة. فالأول إذا كان قريبا من الكعبة وهو الذي يمكنه مشاهدته، والثاني إذا كان بعيدا عنها أو قريبا لا يمكنه المشاهدة. وظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكنه المشاهدة حسا وجب عليه إصابة العين، وإن كان لا يمكن شرعا وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد فاستقبال عين الكعبة عليه فرض وهذا سهل، ومن كان في السطح الأعلى أو الأوسط فهذا قد تكون إصابة عين الكعبة سهلة عليه وقد تكون صعبة، فإذا كانت الصفوف متراصة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة فهنا قد لا يستطيع الرؤية ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف متراصة والتعذر هنا شرعي. وظاهر كلامهم أنها لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين، وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتوجهون إلى جهتها ولا يصيبون عينها، فتجد الصف مستطيلا وبعضهم يتجه عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما، وهذه المسألة مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان بآخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا ولا يقول إنه أصاب عينه، وأحيانا يرى الظلم والسواد ويقول هذا عين الكعبة ثم يصلي، وإذا سلم يجد الكعبة عن يمينه أو عن يساره، وهذا كثير. ولكني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال إن من كان بداخل المسجد الحرام فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام لم يعزه لأحد، ولكنه قاله تفقها من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم، لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين اللي هو الإمكان الحسي، ولكن لو حال بينه أناس أو أعمدة فهذا لا شيء فيه، ويجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه، فلو فرض أن جانب الوجه الأيمن مساو للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة لم تصح صلاته، فلا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه، ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء وليس إلى المسجد كله، وإلا لصح أن نقول إن الذي يصلي إلى الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة عن يمينه أو عن يساره، ولا أحد يقول بهذا، فالمقصود الأول هو عين الكعبة، فإذا أمكن وجب. وقوله ومن بعد جهتها، أي من بعد عن الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة فيجب عليه إصابة الجهة، والجهة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا، لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك عكس القبلة، وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة. واضح يا أخواننا كده اتجاه، فالجنوب كله قبلة لهم، ليست قبلتهم ما سامت الكعبة فقط، وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مساماته القبلة فإن ذلك لا يضر لأنه متجه إلى الجهة وهذا فرضه. وجهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين المشرق والمغرب، ولمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، فالجهات إذن أربعة، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب. واعلم أنه كلما قربت من الكعبة صورت الجهة، فإذا صرت تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، أي لو انحرفت أقل انحرف عن الكعبة إما عن يسارك أو عن يمينك بطلت. قوله فإن أخبره ثقة بيقين، شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يستدل به على القبلة فذكر أشياء، الأول خبر ثقة لكن عن يقين، فلو أخبره ثقة بيقين رجل أو امرأة أن هذه هي القبلة لزم الأخذ بقوله، والثقة تستلزم العدالة والخبرة، فإن لم يكن عبدا فليس بثقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب الله تعالى أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا، فإذا قال لنا إنسان فاسق القبلة هنا وإن كان ذا خبرة فإننا لا نعمل بقوله لأنه ليس بعدل، وكذلك إذا قال لنا إنسان عدل ظاهرا وباطنا صاحب عبادة وزهد وورع، هذه هي القبلة، ولكنه ليس ذا خبرة. الخبرة هنا معناها لم يعرف الاتجاه، فإننا لا نأخذ بقوله لعدم الثقة بقوله لكونه ليس ذا خبرة. وأفاد المؤلف بقوله فإن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أنه يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهادة، لأن هذا خبر ديني فاكتفى فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المؤذن بدخول الوقت. وأفادنا أيضا اكتب جنبها كده، وكذلك نعمل بخبر الواحد في معرفة دخول رمضان. وأفادنا أيضا بقوله ثقة أنه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عبدا وذات خبرة فإننا نأخذ بقولها. والعلة أن هذا خبر ديني فيقبل فيه خبر المرأة كالرواية، فإننا نقبل فيها قول المرأة إذا كانت عدلا حافظة. وقول المؤلف بيقين، وقول المؤلف بيقين أي بأن أخبره عن مشاهدة. وأفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقوله، مثل جماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهته، لكن واحدا منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أنه لو أخبرهم ثقة سواء أخبره عن يقين أم عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله، كما نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة. قوله أو وجد محاريب إسلامية، هذا هو الثاني مما يستدل به على القبلة، المحاريب الإسلامية. فإذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها، لأن الغالب بل اليقين ألا تبنى إلا إلى جهة القبلة. والمحاريب جمع محراب، وهو طاق القبلة الذي يقف نحوه الإمام في الجماعة. وقوله محاريب إسلامية يفهم منه أن المسلمين لا زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم، وهو كذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ المحراب، هل هو سنة أم مستحب أم مباح؟ والصحيح أنه مستحب، أي لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها بيان القبلة للجاهل. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن مذابح كمذابح النصارى أي المحاريب، فهذا النهي فيما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه. وعلم من كلامه أنه لو وجد محارب غير إسلامية لم يعمل به، لأنه لا يوثق ببنائهم، كما أنه لا يوثق بكلامهم في مسائل الدين. وإلا فيمكن أن يقال إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت المقدس، فإذا وجدنا محارب لهم متجهة إلى بيت المقدس ونحن مثلا في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة، فإننا نعرف أن القبلة في استدبار محاربهم، ولكننا لا نثق بمحاربهم لأننا نخشى أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا. فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله أو وجد محارب إسلامية. قال في الروض ولأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجمع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. اكتب عندك والمراد بمحاريب النصارى واليهود من دخل فيها لا يراه من خلفه. من دخل فيها لا يراه من خلفه. يعني واضح دخل المحراب وعليه الستارة يصلي ولا يراه أحد معايا. قوله ويستدل عليها في السفر بالقطب، يبقى الأمر الأولان أن يخبره ثقة، الأمر الثاني بمحاريب المسلمين إسلامية، الأمر الثالث ويستدل عليها في السفر بالقطب، هذا هو الثالث، مما يستدل به على القبلة والقطب، وهذا دليل أفاقي أي دليل على الأفق، والقطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء، وهو أصل الشيء، وهو نجم خفي جدا من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لنا في القصيم. قال العلماء لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية، لكنه له جار بين واضح يستدل به عليه وهو الجدي، فإن الجدي قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير، وليس كذلك، بل الجدي يتحرك يسيرا لكن لقربه من القطب لا تتبين حركته. أما القطب نفسه فلا يتغير ولا يتحرك كقطب الرحى، والرحى إذا دارت في ماء كان حولها قطب فإن دورانها يسير خفي جدا، وكلما قرب كان أخفى، والبعيد تكون دورته واسعة بينة، وهكذا النجوم على القطب، ما كان قريبا من القطب فدورته يسيرة جدا، حتى إن بعض الناس يظن أنه لا يدور، وما كان بعيدا فإنه يدور دورانا كبيرا بينة. وأضرب لك مثلا ببنات نعش الكبرى والصغرى، وهي سبعة نجوم كبيرة وسبعة نجوم صغيرة، فبنات نعش الصغرى في أحد طرفيها الجد، وفي الآخر الفرقدان اللذان قال فيهما الشاعر وفرقد السماء لن يفترق، وهي لا تغيب أبدا، نشاهدها وهي تدور. فأحيانا يكون الفرقدان في الجنوب والجدي في الشمال، وأحيانا يكون الفرقدان في الشمال والجدي في الجنوب لا يغيب. أما بنات نعش الكبرى فإنها تغيب لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب، لأن المسافة غير بعيدة. والدليل على اعتبار النجوم دليلا قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، فالله عز وجل أطلق الاهتداء بالنجم، فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض. قوله والشمس والقمر، هذا هو الرابع مما يستدل به على القبلة، لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا، وإذا كنت عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا، وإذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا، وما بين المشرق والمغرب قبلة، كما قال صلى الله عليه وسلم وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم. ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر، يعني منازل النجوم الصيفية والشتوية، وهي 28 منزلة ينزلها القمر كل ليلة، له منزلة منها وليلتان أو ليلة واحدة يكون مستترا لا يرى، ولهذا تسمى ليلة التاسع والعشرين والثلاثين أو الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ليالي الاستصرار، أي أن القمر يستتر فيها ولا يرى. والثمان والعشرون منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها خلال الشهر وفي السنة 12 شهرا مرة، أما الشمس فتطوف بها في السنة مرة واحدة. طبعا دي قوله تعالى والقمر قدرناه منازل. وكيف نستدل بمنازلهما؟ الجواب ننظر مثلا إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، فالجنوبية من جهة الجنوب والشمالية من جهة الشمال، لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرس وكان في البر وليس حوله أنوار كهرباء، بحيث يعرف هذه النجوم والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات، بل بأقل من الساعات، فيقول الآن ذهب من الليل نصفه، ذهب ربعه، ذهب ثمنه، ذهب عشره، ويستدلون على ذلك بهذه المنازل. وقال بعض العلماء يستدل أيضا بالجبال الكبار، وقال بعضهم يستدل بالأنهار ومصابها، وقال بعضهم يستدل بالرياح، لكن هذه الثلاثة دلالتها خفية اللي هي الجبال والأنهار والرياح، ولهذا أغفلها المؤلف رحمه الله ولم يذكرها، فإن من الناس من يكون عنده قوة إحساس بحيث يقول لك الهواء جنوبي، الهواء شرقي، الهواء غربي ولو كان أعمى، ويستدل بالرياح على الجهد. وفي زمننا هذا أنعم الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة التي يستدل بها على جهة القبلة، بل إنني سمعت أنه يوجد آلات يستدل بها على عين القبلة، لأنهم يقولون إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية، وإنهم الآن توصلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائما إلى مركز الأرض وهو وسطها. قوله وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة، أي بذل الجهد في معرفة القبلة، والمجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها، كما أن المجتهد في باب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم. فالناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مقلد لا يعرف ولا يدري. والمقلد فرضه التقليد، ولكن سبق أنه لابد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب، والصحيح أنه يقلد سواء أخبر عن يقين أم عن اجتهاد. وقوله فاختلف جهة، أي قال أحدهما إن القبلة هنا ويشير إلى الشمال، والثاني يقول القبلة هنا ويشير إلى الجنوب، فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وهذا فيما إذا كان الاختلاف في جهتين. أما إذا اختلف في جهة واحدة، بأن اختلف في الانحراف في جهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر، مثل أن يتجه إلى الجنوب لكن أحدهما يميل إلى الغرب والآخر يميل إلى الشرق، فلا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق ويميل معه إلى الشرق أو العكس، لأن الانحراف في الجهة لا يضر ولا يخل بالصلاة. قولهم لم يتبع أحدهما الآخر، المراد بالاتباع هنا في القبلة، فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر حتى ولو كان أعلم منه وأعرف، ما دام أنه خالفه. فإن كان المجتهد حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلب ظنه في اجتهاد صاحبه، فعلى المذهب لا يتبع، لأنهم يقولون لابد أن يكون خبر الثقة عن يقين، والصحيح أنه يتبع، لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده، ولما غلب على ظنه صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الشك في عدد الركعات فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن. وهذا أيضا له أصل في الكتاب، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه استطاعة. وقوله لم يتبع أحدهما الآخر يشمل متابعة الائتمام، فلا يأتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد أن هذا أخطأ القبلة، فالإمام يرى أن القبلة جنوب والمأموم يرى أن القبلة شمال، فيتجه الإمام إلى الجنوب والمأموم إلى الشمال، فصار المأموم قد استدبر الإمام، فإذا ركع الإمام إلى الجنوب ركع المأموم إلى الشمال، وهذا تضاد، والمقصود من الجماعة هو الائتلاف. وقال بعض أهل العلم بل يجوز أن يتبعه في الائتمام، وإذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة وجب أن يتبعه ويأتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده ويعتقد صوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه. فأنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه إلى الجنوب باعتقادي أنا، لكن باجتهاده هو اعتقد أنه مصيب وأنه لو تابعني لبطلت صلاته. قالوا ونظير ذلك لو أن رجلين أكلا من لحم إبل، أحدهما يعتقد أن لحم الإبل ناقض والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فأتم أحدهما بالآخر، فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر ومع ذلك يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر. قالوا فهذا مثل هذا، واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال، في الحكم اللي هو إيه الإبل، وفي الحال اللي هي استقبال القبلة. فالذي خالفني في القبلة قد اتفقت معه على الحكم، وهو أن استقبال القبلة شرط، لكن اختلفنا في الحال، أنا أعتقد أن هذه القبلة وهو يعتقد أن القبلة أن القبلة مخالفة لذلك، فلا فرق بين أن أعتقد أن هذا اللحم ناقض للوضوء وهو يعتقد أنه ليس بناقض، وهذا القول أقرب للصواب، وهو جواز اتباع أحدهما الآخر في الائتمام مع اختلافهما في جهة القبلة. والتضاد هنا لا يمنع من الائتمام، كما لو ائتم أحدهما بالآخر في جوف الكعبة وأحدهما مستقبل الجدار الشمالي والثاني مستقبل الجدار الجنوبي. بقي علينا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد، أي لدينا رجلا اجتهد وعندهم ثالث ليس بمجتهد، وقد بينه المصنف بقوله يبقى فيه ثلاثة، اثنين مجتهدين، واحد قال القبلة هكذا والثاني قال القبلة هكذا، وبيصلوا جماعة، قلنا يأتم وكل واحد يصلي إلى إيه إلى قبلته، كويس. طيب لو معهما ثالث، والثالث ده مقلد وليس بمجتهد، يقول ويتبع المقلد أوثقهما عنده. شوفوا يا أخوانا مدى دقة أهل العلم وإلى أي حد وصلوا رحمة الله عليهم. يعني إذا اجتهد مجتهدان إلى القبلة، فقال أحدهما القبلة هنا وأشار إلى ناحية، وقال الثاني القبلة هنا وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهم رجل ثالث فيتبع أوثقهما، فإن اتبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة، لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعب في صلاته. قوله ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه، ولا تقليد إن كان لا يحسنه فإنه يقضي، لأنه لم يأتي بما يجب عليه فكان ذلك مفرطا فوجب عليه القضاء. مثال ذلك رجل يحسن الاجتهاد، الاجتهاد في ماذا؟ ما القبلة، واخد بالك، ويعرف دلائل القبلة بالقبة أو الشمس أو القمر، وصلى بغير اجتهاد فإنه يجب عليه القضاء، وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب، يعني لو أصاب القبلة ولكنه لم يجتهد على كلام المؤلف هنا يقضي، يقضي نعم، وذلك لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد، وإصابته وقعت على سبيل الاتفاق لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد. كذلك لو كان ليس من أهل الاجتهاد ففرضه التقليد لكنه لم يقلد فلم يسأل أحدا من الناس وصلى، فإنه يقضي ولو أصاب لأنه ترك ما يجب عليه، إذ الواجب أن يعرف أن هذه هي القبلة، إما باجتهاده إن كان يحسن، وإما بتقليد إذا كان لا يحسن، وهذه الأخيرة تقع كثيرا. فمثلا يأتي رجل إلى شخص فينزل ضيفا عليه، ثم يقوم يصلي ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة، فيصلي وهو ليس من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالأدلة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب لأنه لم يأتي بالواجب من الاجتهاد ولا من التقليد. فالواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي أن يسأل صاحب البيت، لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة. وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزأ، لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إليها نفسه، وهذا الميل يوجب غلبة الظن، وغلبة الظن يكتفى بها في العبادات بقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. اكتب، والمراد من ذلك عدد الركعات التي صلاها ثم شك. يقول فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء، وهذا القول أصح، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد. وهل الحضر محل الاجتهاد أم لا؟ الجواب أما المذهب عند الأصحاب فليس محل للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف. والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد، يعني الرجل مش مسافر ولكن ذهب إلى بلد بجواره، الذهاب إليها لا يعد سفرا ولكنه لا يعرف القبلة فيجب عليه أن يجتهد. طيب ليس من أهل الاجتهاد، يجب عليه أن يسأل، استنكف ولم يسأل ثم صلى، فإن أصاب فعلى قول الشيخ صلاته صحيح، وإن أخطأ فعليه الإيه؟ الإعادة. طيب لو لم يكن مجتهدا وسأل ودل ثم صلى ثم تبين له الخطأ، ها، لا يعيد، واضح؟ يقول والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد، فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل وينظر إلى القطب ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر. وأما قولهم إنه لا اجتهاد في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية، فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع من أن يجتهد في الحضر كما يجتهد في السفر. فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضر فإنه تصح صلاته، فإن أصاب فالأمر ظاهر، وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر، وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقا سواء أصاب أم لم يصب، ولكن بشرط أن يكون ممن إيه؟ ممن يحسن الاجتهاد، لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما وجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يصلي مرتين، لأن الله عز وجل لم يوجب على عباده العبادة مرتين إذا أتوا بها على الوجه الذي أمروا به. مسألة: إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ، فالمذهب أنه يعيد، لأنه سبق أنه لابد أن يستند إلى قول ثقة بيقين، والصحيح أنه لا يعيد، لأن هذا الإنسان استند إلى خبر ثقة وفعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه، كما لو أفتاه مفتن فبحكم فتبين خطأه فيه. وخلاصة المسألة: أولا، من صلى باجتهاد فصلاته صحيحة سواء أخطأ أم أصاب، وسواء في السفر أم في الحضر على القول الراجح، اكتب جنده كده، بشرط أن يحسن الاجتهاد. ثانيا، إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب لم يعد على الصحيح. وإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ عاد وإن أصاب لم يعد على الصحيح. وقوله إن وجد من يقلده، علم منه أنه إن لم يجد من يقلده وتحرى فإنه لا تلزمه الإعادة. قوله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. العارف بأدلة القبلة هو المجتهد، وسمي بذلك لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة، فيجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له أن القبلة أمامه ووضع العلامة إلى القبلة وصلى فصلاته صحيحة، لماذا؟ ومن أهل الاجتهاد. فإذا جاء العصر فلا يعتمد على الاجتهاد الأولي، ويجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر إلى الأدلة مرة ثانية، فلكل صلاة اجتهاد لاحتمال الخطأ في الاجتهاد الأول، لكن هذا القول ضعيف أيضا. والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، يعني تبين له بعد أن صلى باجتهاد أول أنه نسي أن يفعل شيء، يبقى تجدد إيه؟ سبب آخر، يبقى في هذه الحالة يعيد الإيه؟ الاجتهاد. مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يعيد النظر، وسواء كان الشك بإصارة الغير أم بإصارة نفسه. ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية، إذا حقق مسألة من المسائل مثلا واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا، ده الكلام ده اللي هو إيه؟ مجتهد، كلام ما يخصناش لا من بعيد ولا من قريب، كلام واضح. ثم حدثت مرة أخرى فإنه لا يلزم أن يعيد البحث والمناقشة، بل يكتفي بالأول ما لم يكن هناك سبب لإعادة النظر، يعني الدليل الذي بنى عليه اجتهاده تبين له أنه ضعيف، أو تبين له دليل كان خفي عليه. قوله: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يصلي أي المجتهد بالثاني، أي بالاجتهاد الثاني. ولا يقضي ما صلى بالأول، أي إذا تبين له خطأ، لأن الأول مبني على اجتهاد. قد أتى الإنسان بما يجب عليه فيه، ومن أتى بما يجب عليه لم يلزم بإعادة العبادة، لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين. فإذا صلى الظهر إلى الشمال معتقدا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة، وفي العصر تبين له أن القبلة نحو الجنوب، فلا يعيد الظهر لأنه صلاها باجتهاد حسب ما أمر، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. ومثله المسائل العلمية، لو كان الإنسان يرى رأيا بناء على أن هذا مقتضى النصوص، ثم بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف رأيه الأول، فإنه لا يلزمه نقض الحكم إذا كان حاكما به، ولا نقض الفتوى، فلا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول أنا أفتيتك بكذا وتبين لي أن أخطأت، لأن الأول صادر عن اجتهاد فلا ينقض، وبالاجتهاد الثاني. زي ايه بالضبط؟ في المسألة المسمى يعني عند علماء الفرائض المسألة الحجرية، وخبرك اللي هي أن يموت رجل أو امرأة ويترك إخوة لأم وإخوة أشقاء، مظبوط كده؟ فإخوة الأم أصحاب فروض والإخوة الأشقاء عصبة، فجاء القوم أي جاء الإخوة الأشقاء لعمر في سنة من السنين وقالوا مات كذا وله إخوة من أم ولم يبق لنا شيء، فقال عمر ليس لكم شيء، وانتهى الأمر على ذلك. بعدها بكم سنة جاء الإخوة الأشقاء وقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا أوليست أمنا واحدة، فأشركهم عمر في الثلث، فقيل له قضيت غير ذلك؟ قال هذا ما قضينا وهذا ما نقضي. واضح يا إخواننا؟ يبقى فيه إيه؟ اجتهاد، يبقى انتهى الأمر خلاص. طب تراء له اجتهاد آخر خلاص، بس إذا من يا إخواننا؟ ذلك الشيخنا المبارك رحمه الله كنا جالسين معاه مرة فتكلم في مسألة مس المصحف للمحدث حدث أصغر، نص كلام أحفظه، قال كنت أرى الحرمة ثم رأيت الإباحة ثم رأيت الحرمة ثم رأيت الإباحة ولا أدري ماذا أرى بعد ذلك، لأنه مجتهد حسب ما عنده من الإيه من الأدلة. واضح يا إخواننا؟ طيب، وإنما قلنا لا ينقض لأنه كما كان الخطأ في اجتهاده الأول يمكن أن يكون الخطأ في الثاني، فربما يكون الأول هو الصواب وقد ظن أن الثاني هو الصواب، فلهذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وروي عن عمر رضي الله عنه في المسألة الحمارية أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء ثم حدث مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك فقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولم ينقض الحكم الأول. اللهم لك الحمد. قوله ومنها النية، أي ومن شروط الصلاة النية، وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير. تحفظ الشروط، تحفظ الشروط. فشرط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. ففي أول الباب قال منها الوقت ومن للطبعيد، فيفيد أنه لم يذكر كل الشروط، وهو كذلك فقد أسقط الإسلام والعقل والتمييز، وذلك لأن هذه الثلاثة شرط في كل عبادة سوى ما استثنية، لأن الإسلام والعقل والتمييز ذلك لأن هذه الثلاثة شرط في كل عبادة سوى ما استثنية. اكتب ومنه الزكاة، فالزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير لأنها حق للمال أو حق في المال. لأنها حق في المال. أي ومال الصبي. قبلك. وكذلك. نعم. أي نعم. لأن الزكاة لا يشترط فيها العقل ولا البلوغ ولا التمييز، لأنها حق في الإيه؟ في المال. يعني حتى لو يتيم ورث مالا وهذا المال بلغ النصاب ما تقوليش بقى يتيم، لا دي تجب فيه الإيه؟ الزكاة. واضح يا أخوانا؟ طيب مسألة بقى، لأن هذه شرط في كل عبادة سوى ما استثنية، هنا الإسلام استثنية في الأحكام الوضعية عند من قال أنها تغضى للعبادات، كويس؟ أحكام الإيه الوضعية. فمن أهلك، فمن فسد مال غير المسلم بدون مسوغ شرعي عليه الإيه الضمان، أدي معنى استثناء الإسلام. أرسل حاجة ابني؟ المديون أيوة. لا لا، هي حق في المال، لا حق في المال معايا، وبعدين اسمه المدين مش المديون، ماشي المدين، ماشي يا ولدي. يقول: والنية يعني القصد، وأما في الشرع فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وتنقسم إلى قسمين: نية المعمول له ونية العمل. أما نية العمل فهي التي يتكلم عنها الفقهاء، لأنهم إنما يقصدون من النية النية التي تتميز بها العبادة عن العادة، وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض. اكتب عندك: كمن يصوم تعبدا ويصوم حمية. تعبدا ويصوم حمية. حمية يعني ايه؟ بيحافظ رجيم كما قال اخونا الدكتور سيدان. ماشي، حمية. وكذلك ها حمية، ما قلتش انا حمية بس، عدا ذلك يحذفه. وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض، اي يصلي الظهر ويصلي الجمعة. واما نية المعمول لهم اللي هو من؟ الله عز وجل، فهي التي يتكلم عليها ارباب السلوك فتذكر في التوحيد، وهو وهي اعظم من الاولى. فنية المعمول له اهم من نية العمل، لان عليها مدار الصحة. قال تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ونية العمل تتميز بها العبادات من غير العادات، وتتميز العبادات بعضها عن بعض، فينوي أن هذه عبادة، وينوي أنها صلاة، وينوي أنها فريضة أو نافلة وهكذا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار النية بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اكتب عندك: والمعنى أن قبول الأعمال متوقف على النيات. ولا بد من ملاحظة الأمرين جميعا. أولا نية، ملاحظة الأمرين جميعا، نية المعمول له بحيث تكون نيته خالصة لله عز وجل. فإن خالط هذه النية نية لغير الله بطلت، فلو قام رجل يصلي ليراه الناس فالصلاة باطلة، لأنه لم يخلص النية للمعمول له وهو الله عز وجل. اكتب عندك: وضابط البطل، وضابط البطلان أن يكون الباعث على العمل غير وجه الله. بحيث لو تخلف هذا الباعث ما فعل العبادة. أرجو أن يحفظ هذا. حتى لو تخلف هذا الباعث ما فعل العبادة. أن يكون الباعث على العبادة غير وجه الله، بحيث لو تخلف هذا الباعث ما إيه؟ ما فعل العبادة. وهنا بقى في مسألة دقيقة شوية: أن يكون الباعث على العبادة غير الله، غير وجه الله، والأمر الثاني إرادة الثواب، ولكن الاثنين متساويين، بحيث أحدهما بمفرده لا يكفي للقيام بالعبادة، وغياب أحدهما لا يكفي لبطلان العبادة، بل تقوم العبادة إلا بالأمرين، الصواب أنها باطلة. ما يخلنا ها تاني. احنا عندنا الرجل المش محترم اللي هو المرأة ده، بيبقى الباعث على الفعل ومرأة الناس، ده الذي بعثه عن الفعل، لولا مرأة الناس ما فعل. طيب، بعثه هذا على الفعل، وبعثه ايضا ارادة وجه الله، الثواب يعني ولكن الامرين متساويان، بحيث لو تخلف أحدهما لن يأتي بالعبادة، الصواب أنها باطلة. طيب نعم حاضر. دلوقتي أنا بصلي لأن الله عز وجل وعد من صلى بكت وكت وكت، وفي نفس الوقت الناس هيشوفوني، فأنا ما صليتش إلا لما الاثنين موجودين عندي، الثواب والناس. بحيث لو أنا الثواب مش في دماغي مش هصلي لو الناس موجودة. طب الصواب موجود، الثواب موجود والناس مش موجوده مش هصلي، يبقى لابد من الايه؟ من الامرين، الصلاه باطله او العباده باطله. طيب يقول: نيه المعمول له بحيث تكون نيته خالصه لوجه الله عز وجل، فان خالط هذه النيه نيه غير الله بطلت، فلو قام رجل يصلي ليراه الناس الصلاة باطلة، لأنه لم يخلص النية للمعمول له وهو الله عز وجل. وثانيا أن نية تمييز العبادات عن غيرها وتمييز العبادات بعضها عن بعض، واعلم أن النية محلها القلب. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليست من أعمال الجوارح. ولهذا نقول إن التلفظ بها بدعة، فلا يسن للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول: اللهم إني نويت كذا أو أردت كذا، لا جهرا ولا سرا. كلمة فلا يسن للإنسان، اكتب، والصواب لا يشرع. جزاكم الله.